بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك بأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد.
ما شاء الله. هذا أخوان الكريم من النظرات الإيجابية للبلاء. الطاعون مرض خطير جدا يصيب الأمم، فيستأصل الأفراد بالعشرات وبالمئات وبالآلاف من غير القدرة على السيطرة عليه بشكل سريع. وقد أصيب به المسلمون مرات، أولها في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما أصيب به أهل الشام، فقتل الآلاف من الصحابة في مدة قصيرة. هذا أخوان المرض طبعا يعني هو سريع العدوى، فبالتالي إذا أصيب به الإنسان ينبغي عليه إذا كان خارج البلد، إذا فناتم به في أرض لا تدخلوها، وإذا كنتم في أرض فلا تخرج منها، خوفا من انتشار المرض. وهذا الأمر فيه صبر على قضاء الله وقدره. لماذا؟ لأن الإنسان يتحقق بكامل إيمانه أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذا كنا خارج البلد ما دخلنا، وذلك لأننا نتوقع ذلك بأخذ الحكم والأسباب. فإذا كنا في البلد هنا أخواننا لا نخرج حتى لا ينتشر، ونحن في كل الأمرين راضون بقضاء الله عز وجل، مستسلمين لقضائه. فبرب إنسان يقول إذا كنا خارج البلد وأردنا الدخول لماذا لا ندخل متوكلين على الله؟ نقول وذلك لأن أخذ بالأسباب مطلوب ما أمكننا ذلك. طالما أن الإنسان لنا يستطيع أن يراعي سنة الله في كونه، فإنه يلزمه أن يراعي هذه الأسباب، وإلا فالعقيدة عندنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فنحن إذا كنا خارج البلد راعينا الأسباب، وإذا كنا داخلها أيضا راعينا الأسباب. ما هي الأسباب؟ الأسباب أنه ما ينتشر المرض، فنحن في الحالين أوقفنا إخواننا انتشار المرض بهذه الطريقة، ونعلم في كلا الحالين أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا أمضاه. ربنا إخواننا إذا قدر شيئا أمضاه بأسباب أو بغير أسباب، لكن نحن متعبدون عند الله عز وجل بنظام الأسباب، مع أننا نتيقن أن الأسباب إخواننا غير مؤثرة، وأن المؤثر هو الله، ولكننا نلتزم بالقانون الذي أخضعنا الله له، وهذا من تمام أدبنا مع الله عز وجل.
وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال
تصور أخوانا أن ترى إنسان من أهل الجنة، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ طبعا أخوانا العطاء الآن يعني سكوك بالجنة هذا لا يملكه خلق، وإنما يتكلم الإنسان منا عن هذه القضية بمقدار ما جاء الوحي بذلك. فهل يجوز لنا أخوانا أن نشهد لإنسان بأنه من أهل الجنة؟ لا، مهما كان نشهده. مما كان يقول أخوانا أن تجزم أن فلان في الجنة هذا لا يحق لك، كما أننا أيضا لا يجوز لنا أن نجزم أن فلانا في النار، ما بيحق إلا يجزم على حدا. تبقوا أخوانا المسألة هاي الحقيقة اليوم في حياتنا الآن صار لها كثير خطوط متداخلة. البعض من الناس أخوانا يتكلم عن الكفار أحيانا بكلمات بيقول لك فلان هذا اللي عفر عون وغمان شو عرفك عنه وزاد في آخر حياته. الجزم بأن فلان من أهل النار لا يجوز. أحيانا بعض الناس تأخذهم العاطفة فيجزمون لولي أو رجل صالح أو عالم بأنه من أهل الجنة. نقول لهم هذا الجزم أيضا غير صحيح، وإنما ماذا نقول؟ نقول هذا الإنسان نرجو أن يكون أهل الجنة. نرجو، لماذا؟ لأننا رأينا منه عملا صالحا، والعمل الصالح أن يجوب من كرم الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة. كما أن فلان الإنسان كافر أيضا، هذا الإنسان إذا مات كافرا قلنا هو في النار، أما لعله في آخر حياة الدار نحن كماد لله، لذلك لا نجزم، لكن نقول كل من مات مؤمنا فهو في الجنة، وذلك بوعد الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد، وكل من مات كافرا فهو من أهل النار، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه إخوان قواعد عقيدة، لكن يا ترى أن أجزم لشخص بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار لا يجوز. ليه؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا القضية إخواني الخواتيم، والخواتيم قد تخفى عنا، فبالتالي لا يجوز لنا أن نجزم الإنسان بالجنة أو النار إلا إذا جاء في النص. فمثلا جاء النص بأبي بكر فنقول هو إذا من أهل الجنة، نجزم بذلك. هذا الآن أخوان أمر مخالف التشكيك. ليه؟ وذلك لأن أخبرنا به من الصادق المصدوق. سيدنا عمر أيضا في الجنة، لماذا؟ أخبر بذلك الصادق المصدوق. سيدنا عثمان، سيدنا علي العشر المشركين بالجنة، فاطمة، خديجة، الحسن والحسين، هؤلاء كلهم من أهل الجنة. لماذا؟ جاء فيهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نقول إخوان عشر مبشرون بالجنة، هذول مجموعين بحديث واحد. أما المبشرون بالجنة إخوان أكثر من ذلك، لا مبشر بالجنة لكنه مبشر بالحديث. إذا هنا إخواننا أناس أخبرنا رسول الله أنهم في الجنة. طيب، وأخبرنا القرآن أيضا والسنة إن أبو جهل في النار، أبو لهب في النار، فلان في النار. طيب، هذا عن هؤلاء الذين جاء فيهم النصوص نقول نجزم أيضا أنهم من أهل النار. البعض يقول لك يا أخي لما تحكي الكلام إذا أخي الجنة تبعك إذا أحسنت جزاء على الناس، الجنة تبعك الناس، معناها فاطمة نتوقع مع اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى لا يدخل جنة إلا، وقالوا لا يدخل جنة إلا من كان هودا أو نصارى. أيضا وقال المسلمون لا يدخل إلا من كان مسلما. إذا صار فينا مثل يهود النصارى، نقول والله هذا الكلام حقيقة من خرافات القول. ليه؟ يا أخي الكريم، اليهود والنصارى عندما قالوا إنهم من أهل الجنة قالوها من تلقاء أنفسهم كذبا وزورا، بينما لما قلناها نحن المسلمين إنما قلناها بنص كتاب الله. يا أخي، نحن الآن لا نتكلم غيب، نحن الآن عم نتكلم حقائق سمعناها من القرآن الكريم وتناقلتها الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذا هذا الأمر بنص كتاب الله يا أخي، يعني مو قضية اجتهادية، مو والله إحنا عم نتكلم من عند أنفسنا. بينما دورنا إنسان مات وما في نص لا على إيمانه ولا على كفره، ماذا نقول؟ شو كان ظاهر منه أثناء حياته؟ الإيمان. إذا نصلي عليه وندعو له ونترحم عليه ونرجو له الجنة. طيب، إنسان آخر شو كان ظاهر منه؟ الكفر وإباء الدين والمعاهدة لله ورسوله، إذا هذا الإنسان غير كافر والكلمة مصلي عليه ولا يترحم عليه، لكن أيضا ما نجزم أنه من أهل النار، وإنما نعامله بما ظهر منه ونكد سريرته إلى الله عز وجل، لكن نجزم تماما أنه لو مات كافرا، لو هل الإنسان مات كافرا إذا قطع من أهل النار. لماذا؟ وذلك للنصوص الواردة في بعض الأخيطة، بارشي الله غفر لون ليش أنت داخل حرف بينه وبين الله إنزين؟ أنت أكبر من الله. البعض هكذا يتكلم، نقول له يا أخي نحن الآن ما حكمنا على الله، نحن الآن أخبرناك بما أخبر الله به، هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الدين عند الله الإسلام. إذا معنى ذلك إخوانا لا يجوز أبدا أن نغير هذه الموازين. فنعود الحديث، قال أنا أريك امرأة من أهل الجنة، أريك امرأة من أهل الجنة، أنت عندما تسمع حديث الشكل هذا شو يقول البالات؟ يقول البالات إنسان يصوم كثيرا، يقوم كثيرا، إنسان يذكر كثيرا، يقرأ القرآن، قد يكون عالما وليا أو ما شابه ذلك، هكذا يخرج في البال. لكن تصور أخواننا أنه دله على أمة سوداء ربما كان لا يقبح لها في المدينة، امرأة سوداء لا يقبح لها جارية يعني ملوكة، هذه لا يقبح لها في المدينة، ومع ذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل الجنة. يعني يمكن أخوان ابن عباس نفسه ربما ما له هذه التذكير نفسه، ليه؟ ان تخبر انها من اهل الجنه. صوروا اخواننا هذه الكرامه العظيمه التي اختصها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرى واني اتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال ان شئت صبرت ولك الجنه، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادع الله ألا أتكشف. فدعا له.
يعني امرأة تصاب بمرض الصرع، هذا مرض عصبي إخوانا، تصاب بهذا المرض، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن يدعو لها بالشفاء. سبحان الله إخوانا، الشفاء سهل على الله عز وجل، كن فيكون. والدعاء على رسول الله أيضا سهل، يرفع يديه إلى الله، يدعو الله لها، الله تبارك وتعالى بفضله أمره يستجيب. لكن انظر إخوانا إلى المبدأ، ذكرها بإيش؟ بالصبر وعظيم ثواب الصابرين، وقال أو تصبري ولك الجنة. فقال نعم بل أصبر، يعني الآن إن شئت دعوت الله لك تعافاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فاختار اخوان ايش؟ الصبر مع الجنة. ليه؟ قال وذلك لأن المرض في الدنيا أمر زائد، يعني كل كم سنة ماشي الأمور، أما العظيم ما هو؟ الجنة، أن تضمن هناك وعدا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخلك الله الجنة. لذلك اخوان كل مصيبة حط الجنة بإيدائك الله، كل مصيبة مهما كانت عظيمة حط الجنة مقابلها شو بتلاقيها؟ صغيرة. لكن كل إخوان أمر ليس مقابل الجنة سبحان الله يبقى عظيما. هلا الإنسان إذا أصيب بمرض، أصيب بخلل، أصيب بحياته المصيبة، سبحان الله بتطلع على أمور الدنيا أنا كنت بحاسب بحاسب وين كنا وين صرنا؟ فرق كبير. لكن نقول انظر يا أخي، أنت الآن بفضل الله إذا صبرت نلت الرضا من الله عز وجل، الثواب والأجر عند الله عز وجل ولك الجنة، فعند ذلك تسهل هذه المصيبة وتشعر أنها انقلبت إلى نعمة، لأن الأمر الذي يوصلنا إلى مرضاة الله جميل، والعذاب الذي يوصلنا إلى الجنة صار نعيما. تصوروا إخوانا أنا الآن هلا لما يعني إنسان يتعب شوي بيحصل خير كبير، شو بقول لك في بسيطة إن شاء الله بكره إن شاء الله مرتاح. وكذلك في الدنيا أيها الإخوة، مصائب الدنيا تصير مصائب قليلة وبسيطة عندما تفضي إلى ثواب ما وجنة الله. أما إذا كان الإنسان غاب عنه المعنى هذا مسكين إخوانا بين قليل، يعني من ألم إلى ألم، من شدة إلى شدة. ضرب مثال جميل، قال لو كان الإنسان مؤمن وإنسان غير مؤمن، المؤمن وغير المؤمن كلاهما أصابته أمراض، هذا المؤمن إخواننا عنده قناعة أن بعد الموت في جنة في ثواب في رضا من الله عز وجل وما شابه ذلك. هذاك الإنسان غير مؤمن عنده قناعة مثلا مثل خلصنا انتهى كل شيء. سبحان الله، كيف هذا يقابل المرض؟ كيف هذا يقابل المرض؟ قال ضربوا بهذا المثال جميل، دخل اثنان في نفق، النفق مظلم فيه صعوبات كثيرة جدا، لكن أحدهما يعتقد أن آخر النفق في حدائق، في يعني نعيم، في روضات وما شابه ذلك. الثاني عنده قناعة أن آخر النفق مسدود، وبالتالي آخر في هلاك. سبحان الله، كلاهما كيف يمشي؟ الذي يعتقد أن آخر النفق في روضات ونعيم وفي حدائق وما شابه ذلك، سبحان الله أخوانا، كلما أصابه ألم في النفق يقوم بنشاط ذمة وينبعث ويزداد إقبالا ويسرع خطى، لأنه يعلم أن آخر النفق في إيش؟ في الخلاص. أما ذاك الإنسان مسكين كلما أصابته شدة في النفق يزداد ألما، وربما تتخيل ما راح أستناها، راح أفطر حاله وخلاص. تصور الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. إذا بالله عليكم، الإيمان بالله أعطانا في الحياة قوة أم ضعفا؟ الإنسان المؤمن إخواننا شو طريقة الحياة؟ بعزيمة، بقوة، بعلو همة، لا يضعف أمام الأحداث. انظروا إخواننا، هذا الإنسان مصاب من أهل الدين، تقعد مع فلان في مرض، تقعد معه في فقر، مشكلات أشكال وألوان، سبحان الله تقعد معه كيف يأخذ من الحمد لله. سبحان الله إخوان، لا يشكر الله عز وجل. تقعد مع واحد ما في دين، تقعد مع سبحان الله، والله يا إخوان تقعد مع خمس دقائق بتخذ من عنده قلبك مليان دين، بس الله يعينه على حياته. سبحان الله، بس حياته حفظ الله ولا أقصر شيء، عنده كم مشكلة في حياته ما بين عليك في حياته، يقول لك والله عطت اللي انت حفظ في حياته. وغير مؤمن بيساويها، غير مؤمن إخوان بيساويها. انظروا دار الغرب، فلان أفلس بينتحر، فلان عاشق واحدة مع أخوياها بينتحر، فلان بده مخدرات مع صحابه بينتحر، وهكذا. شوف يا ذا مجتمعنا المسلم هنا، بمجتمعنا هنا عنا الآن إخواننا في مخدر صعوبات في حياتهم، شوف مين بينتحر؟ عمره شفت إنسان ابن مسجد انتحر؟ لا. عمره شفت إنسان إخواننا ابن الدين والالتزام الديني انتحر؟ أبدا. مين بينتحر؟ إنسان شرب مخدرات، إنسان إخوانه مخمور، سكير، أربين، بالبحر، إنسان حياته كلها بالحرام بالحرام، هذا اللي ينتحر. بينما سبحان الله إخوانه إنسان مسلم مؤمن له صلة بالله عز وجل، هذا ما ينتحر أبدا، بالعكس تقعد معه تشعر عنده من الرضا عن الله شيء عجيب. هلا أنت الآن لو زرت إنسان في عنده مصائب كثيرة جدا، مصائب مالية، مصائب صحية، مصائب اجتماعية، هل تستطيع أن تزيل عنه هذه المصائب؟ عندك مال تعطي؟ لا. عندك دواء شافي مثل الأمراض هاي؟ لا. طيب في عندك أنت الآن قدر بحل مشاكل اجتماعية؟ كمان لا. لكن سبحان الله أخوانا، إذا جلست معه وذكرت بآيات الصبر والثواب والرضا عن الله، وذكرت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت له كلام الرضا عن الله عز وجل، بتلاقي حالك كأنك استأصلت من نفسه كل ألم. بتحضر أخوانا عين بس تحكي له سبحان الله عن الثواب وعن الجنة وعن الله عز وجل، وبتصبر الآن ابتغاء وجه الله عز وجل، وتذكره بالأحاديث الواردة في ذلك. سبحان الله يا أخوانا، كأنك تستأصل من قلبه كل ألم وكل ضيق. ليه؟ لأنه مؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. نسأل الله يا إخواننا أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.